وكان من أعظم الشهادات لأبي بكر وإثبات علو شأنه في الآخرة هذه الآية، لأنه إن الله معنا. طبعا مع النبي صلى الله عليه وسلم دي من أصل من البعثة، فهم تثبت بالبعثة واصطفائه له، خلاص إني معكما أسمع وأرى. لكن أحد الأمة لما يقال إن الله معك وتثبت عند قرآن بما معناه إيه؟ فضل عظيم. واشترك في المعية في المقام كمان، مش معية، ما هي معية عامة ومعية خاصة، صح؟ في معية عامة ومعية خاصة. معية عامة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لكن المعية الخاصة إني معكما أسمع وأرى، هذه معية خاصة لأنبيائه ورسله لأوليائه. المعية المذكورة في الآية إن الله معنا معية خاصة، فهم؟ فجمع في هذه المعية العالية مع مين؟ مع سيد الناس صلى الله عليه وسلم. قال ثم بسط يده أي عمر رضي الله عنه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. خلاص لما اجتمعوا وتشوروا ودلهم على أبي بكر ومنقبته ومن له مثل هذا، لا في أحقاد ولا في أطماع ولا في حرص على الزعامة ولا أمير دولة 4 متر فهم يطرد أبوه عشان خاطر يركب هو ويكون لها دولة تفجر 4 عساكر لو قام عليها يعني زي ما يقولوا عشبة تاكلها، لكن مجرد شخوص ومناظر وتدل على خوار المسلمين وانهيارهم وتقدمهم مبادئهم قرابين لشهوات. عن أنس بن مالك قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة رضي الله عنها وكرباه، وفي رواية وكرب أبتاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم. طب وكان في كرب قبل اليوم؟ لا كرب على أبيك بعد اليوم. وكان في كرب قبل اليوم؟ طبعا كان في كرب، كان في كرب من أشد الكرب اللي كان بينزع النبي صلى الله عليه وسلم، تخلف الكافرين عن دعوة، عن دعوة الحق، حتى أن الله قال له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فأيت الشعراء لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت عناقهم لها خاضعين. فذاك من الكرب أيضا الذي، لكن كرب في إيه؟ تسلط الأعداء، فهم؟ ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه. فلكن بعد الموت النعيم المقيم، صح؟ والوسيلة والمقام المحمود، فمفيش كرب بقى، مفيش بخع، مفيش شدائد، مفيش تربص عدو، بل فيه نعيم مقيم، بل فيه أمن مطلق. لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا. إنه قد حضر من أبيك أي الموت، لا يفر منه أحد. طبعا لو كان هناك من يفر لكان صاحب الكرامة عليه الصلاة والسلام المكرم من ربه. الموافاة بتارك منه أحد، الموافاة يوم القيامة، يعني هنتقابل يوم القيامة، يعني الموعد يوم القيامة، يعني بيصممها ان احنا هنتقابل عن خير. وده طبعا تبشير لمن؟ لفاطمة رضي الله عنها، لما يقابلها يبقى معناه انها في النعيم، لكن اصحاب النار مش هيقابلهم، نسأل الله العافية، نسأل الله ان يرزقنا موافاته ومقابلته وشفاعته صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله ان يحرمنا صحبته يوم القيامة. باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمرو بن الحارث أخي جويرية له صحبة قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. وأرضا جعلها صدقة. هذه الأرض كانت قصة في أرض فلك وخيبر وبني النضير، يعني من عائد جهاده، من عائد جهاده من الخمس، فهم؟ فكان قطعة أرض بقية، وكان دايما يتصدق بما يعود عليه صلى الله عليه وسلم. وحتى هذه الأرض التي تركها، تركها صدقة، يعني تصدق، وما مات عنه تركه وصف بأن يكون صدقة. طب شوف المتاع اللي تركه كله، سلاحه وبغلته، وأرضا دي بقى مش من التحصيل، مش من اللي عمله في الدنيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت: من يرثك؟ فقال: أهلي وولدي. فقالت: ما لي لا أرث أبي. فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فاطمة تسأل أبو بكر: من يورثك يا أبو بكر؟ قال لها: أهل أولادي. فبلنا لما بروث أبويا، أبوها من؟ خير الناس صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما لي لا أرث أبي. فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، لا نورث، ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله. يعني يعني اطمئني يا فاطمة وكل من وراءك، لأنني سأتكفل بالنفقة والقيام بالمسؤوليات المالية التي كان يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تخشي فقرا ولا تخشي حاجة. فجاوبها: لا نورث عشر الأنبياء، والنصوص في ذلك كثير، ولكني أعود، أي أقوم بالنفقة وأتكفل، فهم، بمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. الفرق بين فلان يعود على فلان وفلان ينفق على فلان، الفارق أن فلان يعود فلانا يلزمه نفقته، ابنك زوجتك اسمهم ايه؟ فعلهم. الناس العامة يقول لك فلان متزوج، وفلان متزوج ويعول عنده عيال، يعني يقول لك سمي الأولاد عيال من العول، فهم؟ أما فلان ينفق على فلان معناه أنه لا تلزمه نفقته، عرفت؟ وهنا بيقول: ولكني أعول، كأنهم أولادي، حطهم في مرتبة إيه؟ من تلزمه. فأنا هحل نفس المحل، الابن هيبقى ابني والبنت تبقى بنتي والزوجة تبقى كأنها زوجتي في النفقة، فهم؟ ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. وعن أبي البخاري أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان، يقول كل واحد منهما لصاحبه: أنت كذا أنت كذا، في المناحاة في المسألة. فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله تعالى عنهم: أنشدكم بالله، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ما لنبي صدقة إلا ما أطعمه، إن لا نور، إن لا نور. هل يعني هل أنتم سمعتوا كده؟ قالوا: نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة، لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما، يعني لو ترك لا يقسم، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة، ما تركت بعد نفقة نسائي، لأن هذه النفقة الملزمة والقوت اللازم دي مش ميراث، فهم؟ دي من الإلزامات، كالدين الذي يخرج من مال الإيه؟ الذي تركه الميت. ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. وعن مالك بن أوس ابن الحدثان قال: دخلت على عمر، فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد، وجاء علي والعباس يختصمان، قصة اللي مرة، فقال لهم عمر: أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماوات والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نور ما تركناه صدقة؟ فقالوا: اللهم نعم. وفي الحديث قصة طويلة لم يذكرها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. قال: وأشك في العبد والأمة، يعني أشك هل ترك عبدا أو أمة أو لم يعيه أو لم يترك. الراوي يعني ليس عنده دراية وعلم حقيقي بما كان فيما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكلام يتقرر منه أن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن زاد قليل جدا، وأن ما تركه من هذا الزاد بعد نفقة نسائه ومؤنة عامله إنما هو صدقة، باعتبار أن الأصل فيما يتركه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه لا يورث. باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. وطبعا ده ترتيب بديع من الترمذي رحمه الله أن يذكر باب الرؤية بعد الموت، لأنه لم يبقى لأمة المسلمين من رؤيته والاطلاع على دهيته صلى الله عليه وسلم إلا ما كان في المنام بعد موته، وإلا كان قبل موته يرى. فكان ترتيب بديع منه رحمه الله. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتصور، أو قال لا يتشبه بي. وبالتالي يتصور من إيه؟ من الصورة، يعني لا يتمثل صورتي. والحديث له مسائل حنذكرها. وعن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. وعن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثلني. طيب، مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يختلط عند الناس كثيرا من الأمور المتعلقة بها، منها أن دعوة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولكن لا يصح منها إلا القليل. هذه مسألة. الثانية: ما هو الفاصل بين ما يصح وما لا يصح من دعوة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم؟ الفاصل الذي يتم به التفريق بين ما يصح من دعوة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وما لا يصح من دعوة رؤيته هو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم على صورته، بحيث يذكره كما لو رآه حيا. أما أن يجمل في الرؤية شأن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يتميز من صورته شيء، بل إنما يتوهم شخصا أو مقاما أو دلا يدله على جالس أو صاعد لجبل أو لابس لثياب بحيث لا يرى منه شيء أو راكب لدابة، فإن كل هذه دعوات لا يصح نسبتها إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. بمعنى الرأي الذي ينسب الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: الأول هو رؤية فيها دعوة رؤية النبي. القسم الأول رؤية فيها دعوة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، والمعنى أنه يرى فيما يرى النائم أنه جاءه جائن فقال انظر إلى هذا الذي يجلس بعيدا هو النبي صلى الله عليه وسلم. أو مثلا يرى فيما يرى النائم أنه جاءه ملثم يلبس أبيض في أبيض، فهم؟ لم يرى منه شيء، ويخبره أنه النبي صلى الله عليه وسلم. يا فلان أنا النبي، افعل كذا أو لا تفعل كذا، أو اطمئن أو أبشر أو ما شابه. أو يراه من ظهره، يرى ما يرى من نسب إلى رؤيته من ظهره، أو يراه بحيث يكون غير ملثم لكنه لا يتميز منه شيء، يقول رأيت من بعيد، يقول ائت إلي أنا النبي ولم أتميز ملامحه، وغيره كثير. أنا طبعا مش هأحصي هذه الرؤى. هل يمكن أن تكون من صنيع الشيطان؟ نعم يمكن أن تكون من صنيع الشيطان. وعندئذ حيعترض المعترض ويقول كيف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن الشيطان لا يتصور بي، لا يتمثلني، لا يتمثل بي، لا يتشبه بي. دي ألفاظ احنا قرأناها. يعترض المعترض بذلك. شوف في الحديث من حديث أبي قال فحدثت به ابن عباس فقلت قد رأيته، فذكرت الحسن بن علي فقلت شبهته به، فقال ابن عباس إنه كان يشبهه. يعني إيه؟ إنه قال له اللي أنا شفته يشبه الحسن، فهم؟ تميز صورته تماما. فقال ابن عباس قد رأيته لأنه كان الحسن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث آخر من حديث يزيد الفارسي كان يكتب المصاحف، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس، فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني. هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ خد بالك من كلمة هذا الرجل، لأنه وارد أن يكون ما رآه هو النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته؟ هل تستطيع أن تنعت هي النبي الذي رأيته؟ هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال نعم، أنعت لك رجلا بين الرجلين، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، أكحل العينين، حسن الضحك، جميل دوائر الوجه، قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه. وقد تكلمنا في أول الشمائل على صفته السنية صلى الله عليه وسلم، ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحره. قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا النعت. فقال ابن عباس، يعني في كلام تاني قاله، يعني ايه قاعد يوصف بقى حاجات ايه. فقال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت ان تنعته فوق هذا، لو رأيته في اليقظة ما استطعت ان تنعته فوق هذا. يبقى الكلام متعلق بانه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على وصفه. طبعا هذا الرجل خد بالك انت لم يكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي ما يمش حيب. لو طبعا لو رأى، يعني ابن عباس لما يرى النبي في المنام خلاص قضية، ما لما ابو بكر يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام مسألة محسومة، لأنه صورته لا تفارق أبدا، محفورة في العقل والنفس والصدر، صح ولا لا؟ حبا وإيمانا وتعلقا وشوقا وارتباطا وهم أكثر الناس محبة له. لا ما بنحبوش، يعني احنا لو قصنا أنفسنا بهم لا نعد من نحبه إن كنا تمتلئ قلوبنا بمحبته صلى الله عليه وسلم، فضلا عن محبة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، أكرم الأكرمين جل وعلا. لكن المهم إنك تفهم إنه لما وصفوا فابن عباس طبعا يعلم صورة النبي صلى الله عليه وسلم. فبقول له انت لو كنت شفت في اليقظة من كثر الوضوح لم تكن تنعته فوق هذا. ده يدلك على ان الرؤية التي يمتنع تصور الشيطان بها وتمثل الشيطان بها هي رؤيته على صفته الخلقية التي يعرفها من رآه فهم او يعرفها من تعلمها في المنقوص. فهم يا اخي؟ ولذلك تمني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يلزمك بانك تتعلم الصفة، تتعلم الشكل وتضبط الصورة بقدر المستطاع من خلال النصوص، حتى اذا ما رأيته لم يكن ذلك وحي الشيطان. وتتعرف ان كثير من الناس، والعجيب انك ترى دعوة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مع القائمين على مواطن الظلم والفجور والتعدي اكثر من الصالحين. فهم؟ كفاية الراجل مثلا من الغرقة في الشرك من الصوفية يقول لك انا بشوف ليلاك، طبعا ده ابليس نايم معاه على المخدة الله يعطيه السلام. ولو قلت له اذكر لي صفة من صفاته ما يعرف. فاذا المقتضى الذي يفارق به بين رؤيته المدعاه وبين رؤيته حقا مع الايمان بان الشيطان يتمثل به، انما هذا مرجع الى الوصف الصفة الخلقية الواردة المنقولة التي يعرف بها صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا فيما يتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم مما يبين فساد الرؤية واليقين بأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم غير مسألة الصورة، الصفة والصفة دي خلاص ده مقتضى أساسي، أن يأمره الآتي والمرء بمنكر. فهم؟ أو بنسخ شرع. فهم واحد يقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ما تصليش، أنت يا فلان ما تصليش، فمقبول. يبقى اللي قالوا إيه؟ إبليس رائد يقينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لينسخ شريعته بعد موته، ولم يكن ليأمر بمنكر قط. فلو واحد ادعى زي ما ذكر الشاطبي رحمه الله في الاعتصام انه راى النبي صلى الله عليه وسلم وامره بما فيه نسخ شريعه، فهذه رؤيه ايه؟ باطله، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يمكن ان يتم السنه جديده؟ لا يزيد في شرعه ابدا. حسن يقول له صل، يعني واحد مثلا مشهور عند ناس كثيره يقول في صلاه لا صلاه كذا اسماء معينه، يعني مش على سبيل الاضحاك، انا على سبيل التعليم، صلاه كذا ان يقرا مش عارف كل الله كم مره يقرا كذا كم مره وبعدين يركع كذا ويعمل كذا ويسوي غير صلاه التسبيح. فالتسبيح فيها نص من نقول عن ابن عباس ومختلف في صحته، لكن دي صلاه ثانيه، صلاه الرغائب، صلاة مش عارف المجالس، لا صلاة الأسبوع، صلاة عند الصوفية مشهورة مصدرهم فيها رؤية، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في المنام وأمره بهذه الصلاة. ده معناها إيه؟ معناها شرع زيادة، صح؟ ونحن نؤمن إيمانا جازما أن النبي صلى الله عليه وسلم مات على كمال الدين الذي لا يقبل الاستدراك ولا الزيادة ولا النقص، وهذا التمام ليس منه إنما من رب العالمين. اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم أكملت، والإكمال ضد النقصان، والإكمال ضد الاستدراك، والإكمال ضد الزيادة، صح؟ فلا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ شرعا، أمر بمنكر، سن سنة جديدة، كل هذا. لكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فيها ماذا؟ إن وقعت بالصورة، وده الشرط، ده الشرط ده نقول ده المقتضى الذي يفارق ما بين الدعوة والحقيقة. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته ووجد الملامح اللي منقولة في النصوص بجلية زي ما الرجل كده وصف لابن عباس كأنه ايه امامه. فهم غاية هذه الرؤية اللي هي بقى حق ومدام بالصفة يبقى حق، ده دي قضية ما فيش فيها جدال بقى، والنصوص ها مدام بالصفة يبقى ايه حق. هذه الرؤية مفادها لمن رآها هي رؤية الحق البشارة او النذارة. وابو قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في النوم فقد رآني الحق او فقد رأى الحق. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني. ولذلك يعجبني كلام الشاطبي قال ولم يقل من توهم أنه رآني فقد رآني، إنما إيه من رآني. لكن في توهم، أنا في أحد المرات أحد رجال أمن بيحقق معايا وبيكلمني وقال أنت شفت النبي كم مرة؟ قلت له والله لغاية دلوقتي ولا مرة إلا مرة كده توهمت فيها، لكن بتمنى على الله. قال أنا بشوفه كل يوم، كل يوم بشوفه. أنا لا أذكر هذا أبدا، يعني لا أنسى أبدا هذا الموقف أبدا. طبعا كانت النتيجة اللي واحدة مني، يعني طبعا يعني أنت كده المفروض ما تكلمش في الدين يعني أنت. قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي. شو خد بالك من كلمة يتخيل، يتصور، يتمثل، يتشبه، قطع كل الطرق التي حتى مثلا ممكن يجيب نص الصفات أو نص الصفات لا. شو خد بالك، يعني مثلا أنت بتشبه واحد تماما وبتشبه واحد بعض الشيء صح؟ لا، هو لا يتخيل ولا يتشبه ولا يتصور لا بعض الشيء ولا كل شيء، يعني مش ممكن يأتيك في صورة قريبة من الشيء. مش هي بالضبط لكن قريبة، لا حتى هذه. ويشهد له قوله ايه يتخيل. وقال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة. هذا الحديث ايضا طار به الصوفية. انتوا عارفين يا اخوان انه في متحف طيب في الاعتصام فيما يتعلق بأن الرؤية باب من أبواب الابتداع، والكلام على أن الصوفية بيعتبروا من مصادر يعني إن صح الكلام يعني إن صح التعبير مصادر التشريع الرؤية، لأن الصوفية عندهم اعتبار الرؤية والمقام والأحوال دليل على الحق والباطل. فيحكى عن عظمائهم وكبرائهم أن فلانا كان إذا أكل حرام تحرك أصبعه، وأن فلان إذا وضعت يده على ما لا يحد من الطعام ارتعش أصبعه، وأن فلان كان إذا جالس مجلسا فيه ربا انتفض. فكان هم بيعولوا على هذه الايه الأمور. أنا مش بتكلم في الأمور دي من جهة إنها بتحدث أو لا، قد تحدث، يعني قد تحدث الواحد يأكل حاجة حرام بطن يجيله فيها مغص فضل من ربنا سبحانه وتعالى به، فهم؟ لكن هل هذا يترتب عليه أحكام أو تشريع أو سلوك تكليف؟ فالمناقشة كانت متعلقة بكده. فهم عندهم بناء الأمور على الرؤى، وطبعا بيطيروا بهذا الحديث اللي هو إيه؟ الرؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. جزء من 46 أعتقد هي من 46 الأفضل، 40 جزء من النبوة، جزء من النبوة. طب الحديث صحيح، وهل الرؤية الحق رؤية المؤمن اللي هي ليست بأضغاث أحلام هل هي جزء من 46 جزء من النبوة؟ نعم. أولا لقد وردت النصوص بذكر الرؤية الحق بأنها جزء من النبوة، وقد عددت الجزء، ففي بعض الروايات بضع وعشرين، 21 23، وبعض الروايات جزء من 45 43 41، أشهرها 46 جزء. المهم أنها جزء من النبوة. الحديث ده كثير من الإخوان أو من الناس يستشكل عليهم فهمه، وطبعا كما قلت الصوفية صاروا به باعتبار أنه من أصول لأخذهم في التكليف والتشريع اعتبار الأحوال والرؤى والمنامات. فطبعا هذا الحديث يبصم معاهم على فهمهم اعتبار الايه الرؤى والمنام، وان الرؤيا والمنام منها جزء من 46 جزء. طبعا ده كلام ما يستقيمش، هذا كلام لا يستقيم ان يكون جزء من ايه، من النبوة بمعنى التشريع. فايه هو المعنى، ما معنى انها جزء من 46 جزء من النبوة؟ هذا يجيبك عليه اذا عرفت ما هي النبوة. النبوة تعني نقل رسالة، وتعني نقل امر ونهي، وتعني بث وحي، وتعني بشارة، وتعني نذارة، وتعني اخبار بغيب، وتعني تبشير بالثواب، وتعني 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 وتعني. اذا اجزاء النبوة، الجزء المعني بالرؤية ما هواش جزء الوحي ولا علم الغيب ولا التشريع ولا نقل الامر والنهي ولا الاحكام، ده في الجنة وده في النار، مش ده برضو من النبوة؟ مش احنا عرفنا من في الجنة بالنبوة وعرفنا من في النار بالنبوة؟ ها، امال ايه بقى؟ البشارة والنذار. البشارة والنذارة جزء من النبوة ولا لا؟ اذا فلما كانت البشارة والنذارة جزء من النبوة فكان هو المعني بالرؤية. يبقى رؤية المؤمن لما يرى ما فيه بشرى لنفسه او لغيره، رأيت فيما يرى النائم انك اصل الناس الثياب. هو النبي صلى الله عليه وسلم مش رأى رؤية، مش رأى لعمر، وعمر رأى لنفسه، وابن عمر رأى لنفسه، وقصى عن النبي صلى الله عليه وسلم وبشره، مش كده؟ وغيره رأى لنفسه وانذر، فاهمين؟ يبقى اذا ايه الرؤية فيها؟ هذا وذاك، هي دي الرؤية، وده جزء من اجزاء النبوة. وليس الجزء هو تشريع ولا امر ولا نهي ولا علم غيب ولا اثبات جنة او اثبات نار او ما شابه من مقتضيات النبوة الاخرى. فغاية الرؤية الصالحة اما بشارة واما نذارة. اما بشارة بمعنى انه تبشرك بامر فيه خير في دينك، زي ما واحد يقول لك رأيت في مرة نفسي حج، واقعد نفسي حج، فأرى في مرة النائم اني ذهبت في ثوج ووقفنا على عرفات وجمعت وبكيت، فهم؟ وكل بقى ايه الامور تبقى واضحة كده، هذا تسمى ايه؟ بشارة ايه؟ الحج يثقف على العرف، فهم؟ يرى النائم مثلا انه يؤخذ ويأخذه قتلة او يأخذه زبانية ويعرض على النار ويصرخ فيعود وثم هكذا، فهم؟ ويستيقظ وفزع، يبقى ايه؟ نذار. وهكذا. وقال عبد الله بن مبارك اذا ابتليت بالقضاء فعليك بالاثر. وعن ابن سيرين قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تاخذون دينكم. ختم الترمذي شمائله بهذين الحديثين. وطبعا في سؤال، ما علاقه هذين الحديثين بالشمائل؟ لما كانت الشمائل هي جزء من الدين لابد ان ينظر فيما ينقل. يعني هذه الابواب وهذه المسائل ما هيش من الايه، من القصص صح، ومن التسلية المحضة التي يتساهل في نقلها فيقال اكل وشرب وذهب واتى لا، بل ايه، تنقل بدقة. فاذا ابتليت بالقضاء فعليك بالاثر، يعني اذا ابتليت بالقضاء، اذا ابتليت بالفتية، اذا ابتليت بفض المنازعة، اذا ابتليت بفض خصومة، لابد من الحديث الموثوق. والنووي يقول الاثر هو الخبر والحديث والموقوف والمرفوع يطلق على الكل. وانتم عارفين ان الاثر استخدم في اصطلاح العلماء على معاني، يعني مثلا الطحاوي تكلم في كتاب متعلق بالمرفوع اللي هو موصول بمشكى الاثار، سمى الاحاديث ايه؟ اثر. فالاثر مع مقصود بالسنة. هذا الحديث شوف أخي، يعني هذا الحديث، يعني هذا الكلام المنقول ومنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. تحرف الأسانيد واهتموا، حتى لو كان الكلام متعلق بايه؟ بالشمائل. يعني هتقول والله دي حاجه دي خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم، او طباع او اخلاق او صفات خلقيه، ده دين. ان هذا الحديث دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم، تشديد في التحري. فهمت؟ وان ينبغي تعامل مع امر الدين من منطلق التدقيق، ودي مساله ضائعه بيننا الا من رحم الله تعالى. قدمنا اقوال الرجال واقوال الدعاه واقوال الائمه واقوال الوعاظ فضلا عن اقوال العلماء على الحديث، بدليل المساله يبقى ثابت فيها النص، ها، وانت تتبنى قول قائل. قد يكون مقال من قاله اجتهد ولا يعرف بالنص او لم يبلغه او له عذر، لكن انت ان فعلت ذلك لا عذر لك. ان هذا الحديث دين. فهم؟ وكأنه يقول لقد تحريت في نقل هذه النصوص الدقة والصحة، والحمد لله ان الشمائل شمائل الترمذي من اعظم ما صنف في الشمائل. ليه بقى؟ لأسباب ثلاثة. الاول اختصار، اثنين تحري الصحة. تقريبا الضعيف ما يكملش 10 احاديث كتاب كله، ويشهد له اختصار الشيخ الألباني، ده شاهد من الشهود، صح ولا لا؟ من نفس الفن، من يعني من أئمة الفن وينتمي إليه، ده من إمام، ده يعني ده إمام اللي هو الترمذي، هو أيضا من أئمة العصر. الثالث أنه نوع في ذكر ما يتعلق بالشمائل ولم يخرج عنها. في كتب كثيرة متعلقة بالشمائل لكن ذكرت مباحث بعيدة عن إيه؟ تعلقها بالشمائل. فهذه الخصائص الثلاث جعلت هذا الكتاب من ايه؟ طبعا الاختصار مطلوب، الاختصار بيقرب المسائل جدا وجعلت تحصي، يعني الحمد لله احنا ربنا وفقنا نحن تقريبا قرأنا الكتاب كله مع البيان والتحليل في كثير من جوانبه. فدي لو كان مطول لعلنا لم نكن نستطيع ذلك. وطبعا يعني الذين لم يعجبهم عرض مبحث الشمائل العزاء أن هذه المسائل متعلقة بالإيمان التفصيلي بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم؟ فهي مرتبطة بالعقائد أيضا، فهم؟ وليست مسائل من جنس السيرة ولا من جنس الفقه. الذي يعيب علي كثير من إخواني لما أبين لكم من باب فرض الوقت واجب الزمن بعض الأحكام على اختصار وتبسيط، يعتبروا هذا إيه؟ خروج عن الدرس وخروج عن الموضوع ومحاولة انك انت تكون متعدد العلوم والفقه. طبعا يعني لهم عذرهم في ذلك، لكن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونشكره جل وعلا على ان وفقنا لإتمام قراءة هذا الكتاب لما فيه من النفع. والله الذي لا اله الا هو لكم استفدت انا نفسي بالرغم من قراءتي وتدريسي له، لان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بشمائله يطيب القلوب، فهمت؟ وصدق من قال أنه صاحب الذكرى العاصرة التي إذا ما سمعت في شأنه وقرأت في شمائله وتعرفت على بعض أحواله أحسست بطيب في قلبك، فهمت؟ وعبق وعصر في صدرك من غير عصر، لكن هي السيرة التي أشعرتك بهذا. ويمكن أي أنا يعني أستحب أي واحد منكم يسأل نفسه، هل تشعر بسعادة أو بنوع من النشاط النفسي والانفراج الصدري، فهم، عند ذكر أي متعلق من سيرته صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ أنا عارف أجواب نعم، ودي حقيقة ودي آية ودي أحوال من فعل رب العالمين، لأن الله قال ورفعنا لك ذكرك. فمن رفع الذكر أن الذكر يبقى رفيع، مقامه في النفوس مطلوب، غير لما يكون الذكر إيه؟ وضيع، مقامه في النفوس ماله مردود، فهم، غير مرغوب. لما واحد يكلمك يقول لك ايه والناس اللي بيزنوا والناس اللي بيسرقوا والناس، تلاقي نفسك ايه ارصام، يا عم شوف لنا سيرة غير دي حاجه تقرف، صح؟ لكن اول ما يكلمك في اي مما يتعلق بسيره خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم تلاقي نفسك فرحان كده ومش عايز تبطل سماعه. ويمكن الناس بتشد اول كلام في السيره والحواديت بالذات لما ترتبط
بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا لما بتتفرع الى اولياء الله الصالحين وائمة الهدى ومصابيح النور، فهم مصابيح الدجى اللي هم الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، بتلاقي نفسك برضو ايه فرحان قوي ومبسوط قوي انك انت بتسمع، لمجرد انك بتسمع. ممكن يكون مفيش فوائد عقدية، مفيش مسائل تربوية، لكن حكايات، لكن حتى مجرد الحكاية فيها من عبق النفس وسرور القلب الذي يعني نسأل الله أن لا يحرمنا منه دائما.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
محمد رسول الله، والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.